بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة بالاتفاق. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال بطهارتها، وهذا الرطوبة المراد بها الرطوبة التي تخرج من المرأة، تخرج من فرج المرأة، فهذه تخرج من المعدة، فهل هي نجسة؟ فذكر هنا أنها نجسة بالاتفاق، وهذه أخذها من بعض كتب الحنابلة وكذلك حلية العلماء للشاشي، فمعنى يقولون مثل هذا: الرطوبة التي تخرج من معدة نجسة بالاتفاق. وليس هناك اتفاق، بل هناك رواية مشهورة عن أحمد كذلك أنه يقول بطهارتها، أنه يقول بطهارتها، قد ذكرها أكثر من ألفوا في مذهب أحمد كصاحب الزاد وغيره. فلهذا فالرطوبة هذه التي تخرج من المعدة ليس هناك دليل على نجاستها، وبعض العلم يقول لأنها تخرج مع المدي فينجسها، لكن هذا ليس بصحيح، بل المدي يكون أقل، ولهذا لا يؤثر عليها، لا يؤثر على هذه الطهارة أو هذه الرطوبة. فلهذا فالرطوبة هذه التي تخرج من المرأة فإنها طاهرة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، وهو قول الشافعي القديم، أنا قاله أيضا الشافعي رحمه الله في القديم. وهناك فرق بين مسألة هل هي ناقضة للطهارة أو لا، أنا هنا مسألتان لابد أن يفرق بينهما، أحيانا الإنسان يحصل خلط عنده، فمسألة النجاسة شيء، ومسألة أنها تبطل الوضوء شيء آخر. مثلا المني، المني قلنا أنه طاهر، لو خرأ معنى هو نفسه طاهر، لو وقع في ثوب أو غيره لا يؤثر عليه، لو صلى الإنسان في الثوب الذي فيه شيء من هذا لا يؤثر على صلاته، لكن خروجه يبطل الوضوء، خروجه يبطل الوضوء. فلهذا فرق بين إبطال الوضوء بين النجاسة. فهنا الرطوبة في خلاف على أنها هل هي نجسة أو لا، والصحيح أنها ليست بنجسة لعدم الدليل على نجاستها، لعدم الدليل على نجاستها، ولأنها أصلا تخرج من موضع الولد ومن موضع المني، فهذا يدل على أنها ليست بنجسة. وأيضا كذلك من ناحية إبطالها للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في نواقض الوضوء، وأما من ناحية نجاستها فليست بنجسة لعدم الدليل على نجاسته، وهذا كما ذكر هنا المؤلف أنه قول عن أبي حنيفة، وهو كما قلنا أيضا قول الشافعي في القديم، وقول أيضا قول أيضا كذلك أحمد في رواية، إلا أن بعض العلم يفسر الرطوبة هنا، بعض يفسرها بهذه الرطوبة، بعض يفسرها بالرطوبة التي تخرج من المعدة، أي التي ليست هي من القي، عن السوائل التي تخرج من الفم، السوائل التي تخرج من الفم، مثل مثلا أيضا السائل الذي يخرج عند النوم فهو أيضا يخرج من المعدة، عن السائل الذي يخرج، بعض الناس مثلا إذا نام يخرج سائل، هذا السائل أيضا من المعدة، وكذلك أيضا السائل الذي يخرج عند التهيؤ للقي، السوائل التي تخرج عند التهيؤ للقي أيضا. بعضهم يقول أن هذا المقصود بها هي الرطوبة التي تخرج من معدة، وهذا أيضا لو كانت هذه أيضا ليست بنجسة، وليس هناك دليل على نجاستها، بل أن القي نفسه ليس بنجس، القي ليس بنجس، فكيف الرطوبة التي تخرج من المعدة؟ قال: والبول والروث نجس عند الشافعي مطلقا، وقال مالك وأحمد بطهارتهما من المأكول، وقال أبو حنيفة ذرق الطير المأكول كالحمام، معنى ذرق الطير معنى ما يسقطه الطير من الغائط وكذا يسمى ذرق، الطير المأكول كالحمام والعصافير طاهر. قال: وهو القول القديم للشافعي، وما عداه نجس. وهنا هذه المسألة قد ذكرها المؤلف لكن كأنه أعادها، البول والروث نجس عند الشافعي مطلقا، أي كل بول وروث سواء كان بول مأكول اللحم أو غير مأكول. وأما الإنسان فبوله وروثه نجس بالإجماع، لا خلاف في بوله وروثه أنه نجس أي الإنسان، وأما غير الإنسان فاختلفوا في ذلك. فالشافعي عنده كل بول وروث نجس، وهناك تفريعات أخرى ليس هذا بابها. أحمد ومالك يقولون بطهارة المأكول أنا مثل البهائم وأيضا صيد البر وغيرها، فهذه أيضا أنها ليست بنجس. ورواية أحمد يقول أن السنور وما دونه هذا ليس بنجس كله، ليس بنجس لا منيه ولا أيضا كذلك ما يخرج منه من روث وبول، فكله ليس بنجس ما دون السر أو الهر وما تحت وما دون الهر وما دونها، هكذا سطره فقهاء الحنابلة. وما كان أكبر من الهر فعنده نجس إذا كان غير مأكول، إذا كان غير مأكول. والصحيح أن هذه الأشياء لم يأتي فيها دليل على نجاستها إلا ما كان من الروث، لكن جاءت بلفظ الركس، فجاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن مسعود لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بروثة فقال فألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس. وهل معنى الركس بالنجس أو أن الركس القدر وهي مثل رجس؟ معنى لغة ركس ونجس ورجس واحد، فالظاهر أن المراد بها القذارة، مراد بها القذارة، فلهذا لم يثبت شيء يدل على نجاسة بول وروث الحيوانات الأخرى أو الحيوانات سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، حتى الكلب، حتى الكلب لم يثبت شيء يدل على نجاسة بوله وروثه. والأصل الطهارة، والأصل الطهارة، وهذا قول الظاهرية وكذلك قول الشوكاني وأيضا قول أيضا صديق حسن خان وغيرهم من العلماء. طيب، هذه بعض الأشياء التي ذكرها المؤلف هنا، مع أن هذه البول والروث ليس هذا مكانها، والآن يتكلم عن الاستنجاء، لكن الظاهر أدخل عليه أو أنه نسى أن يذكرها في النجاسات فذكرها هنا. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.